الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد أسس الإسلام هذا المجتمع الإسلامي على التراحم والتعاضد والتناصر أسسه ليكون زمرة قلب واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والزهر بدن واحد أسرة واحدة أمة واحدة لم يكن دور النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إبلاغ وحي الله تبارك وتعالى للعالمين وإنما تخطوا إلى صناعة جيل وتأسيس أمة وبناء تكافل اجتماعي لم يعرف له الزمان مثيلا إلى يوم الناس هذا نزع الأنانية من صدور العباد، وزرع الإخاء والحب والمودة والاعتصام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب هؤلاء الناس أيسر طريق عن طريق التطبيق العملي، لأنه القدوة والأسوة. فلما رأوا بذل النبي صلى الله عليه وسلم وعطاءه بذلوا وأعطوا ونسجوا على نفس النول وصاروا على نفس النهج رضي الله تعالى عنهم جميعا. إن تزكية النفوس التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم صنعت مفاخر أمة ما زال الناس يتحدثون بعطائها وإنجازها الحضاري العظيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولئن كانت أمة الإسلام في هذا العصر قد بلغت مبلغا عظيما في تعدادها السكاني، حتى أربت على نصف تعداد سكان الدنيا بمن فيها، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفوقوا علينا في باب التنفيذ العملي لأحكام الله تبارك وتعالى. كانوا يتلقون الأوامر للتنفيذ رضي الله تعالى عنهم جميعا. هناك حفظة يحفظون متونا وكتبا وشروحا وتقريرات، هناك حالة علمية في ربوع العالم الإسلامي، لكن لا يواكبها حالة عملية، لا يواكبها تطبيق فعلي لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا هو الفارق بين المسلمين المعاصرين وبين الصدر الأول من الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه رضي الله تعالى عنهم جميعا. لقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا لا يعرف الفوارق الطبقية، ولا يوجد فيه مجال للحقد الطبقي بين أفراده، لأنهم جميعا عاشوا على قلب رجل واحد. فالغني افترض الله تبارك وتعالى عليه في ماله حصة معلومة للمملقين وأصحاب العوز، لأن المال ليس مالك أنت، إنما هو مال الله تبارك وتعالى بنص حديث صلى الله عليه وسلم. هنا يصحح النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان نظرته إلى المال. فالمال ليس بكدك ولا تعبك، إنما هو فيء من الله تبارك وتعالى اختصك به لينظر كيف تعمل في مال الله جل وعلا. وقديما ادعى ثري من أثر الأثرياء أن ماله جاءه بحسن تخطيطه وعمل وكده وتعبه، فكان ماله وبالا عليه وسببا في خصف الأرض به إلى قيام الساعة. قال الله تبارك وتعالى عن قارون حين استمع إلى نصح الناصحين من قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. هنا يشمخ الإنسان بنفسه ويظن أنه صاحب قرار في هذه الحياة. إن الله تبارك وتعالى ضرب به المثل في المخذولين الذين عصفت بهم رياح الزمان، فأصبح أحدوثة من أحاديث التاريخ، فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله تبارك وتعالى به وبداره الأرض لأنه لم يخرج حق الله تبارك وتعالى من مال الله جل وعلا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم افترضه الله تبارك وتعالى في مال العبد إذا بلغ النصاب، وهو ثمن 85 جراما من الذهب العين. إذا امتلك الإنسان هذه الحصة فما فوقها افترض الله تبارك وتعالى عليه أن يخرج من هذا المال نصيبا مفروضا لأصحابه من الفقراء والمساكين، فهم شركاؤك أنت في هذا المال، وهذه الحصة أصبحت حقا واجبا لهم لابد أن تخرجه من مالك بنص كتاب الله تبارك وتعالى. أمر الله جل وعلا عباده أن يتصدقوا على إخوانهم من المملقين حتى يصبح المجتمع مترابطا. إن الله عز وجل شرع لعباده من الشرائع ما يخفي به العوز والجوع والفاقة والحاجة، كالكفارات وغيرها والعقيقة والوليمة. كلما أحدث للإنسان نعمة شرع الله تبارك وتعالى له أن يؤدي شكرها بإطعام طعام أو بتوزيع مبرات على الفقراء والمساكين. ولقد تلقت الأمة هذا الدرس البليغ من نبيها عليه الصلاة والسلام حين رأوه ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، حين جاءه أعرابي يستمنحه منيحة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فانطلق الرجل إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. حين فتح الله تبارك وتعالى عليه بلاد الطائف وانتصر في حنين على وهوازن، منحه الله تبارك وتعالى شيئا عظيما من الأموال ومن الكراع والسلاح، فوزع ذلك كله على وجوه الصحابة الذين أسلموا حديثا ليستميلهم إلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى. وجاء الأعراب فتعلقوا برداء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو لي بعدد هذه العظام وهي الأشواك التي تنبت في الصحراء مالا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا عليه الصلاة والسلام. يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ينفق ولا يأتيه طعام. يأتي رجل يطلب القرى من النبي عليه الصلاة والسلام فيبعث إلى أمهات المؤمنين يسأل عن طعام لقرى هذا الرجل. 9 بيوت للنبي عليه الصلاة والسلام تجيب إجابة واحدة، لا يوجد عندنا طعام، لا يوجد في بيته إلا التمر والماء عليه الصلاة والسلام. فانطلق واحد من المسلمين بهذا الضيف ليطعمه كل ما في بيته من الطعام، حين تتظاهر ربة البيت بأنها تصلح المصباح وهي تطفئه عن عمد حتى لا تجرح شعور الرجل بأنه يلتهم كل ما في البيت من طعام. لقد خلد القرآن الكريم صنيع هذا الرجل العظيم. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لقد ضحك الله من فعالكما البارحة، من صنيعه وصنيعته المرأة السخية الكريمة التي نومت أطفالها على الطوى وأطعمت طعام البيت لضيف النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل القرآن الكريم يدشن صنيع هذا الرجل الذي هو عينة من المجتمع الإسلامي الراقي الذي صنعه معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بمثل هذه الصنائع بني المجتمع الإسلامي وانتصر المسلمون وصنعوا الحضارة وكتبوا تاريخ العالم وأعادوا صياغة المجتمعات البشرية على وفق مراد الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا أصحاب منهاج حضاري عظيم. ما الذي جعلهم يكتسحون الممالك والشعوب؟ لماذا دخلت الأمم والأفراد زرافات ووحدانا في دين الله تبارك وتعالى؟ لماذا تمسكت الأمم والشعوب بدين الإسلام رغم أن قوة المسلمين قد تضعضعت وانحدرت ووغت ولم يعد لها أثر ولا أثارة؟ لأن القلوب آمنت بهذا الدين العظيم. إن جماعات بشرية أكثر عددا وأقوى عدة من المسلمين ظهرت على مسرح الحياة، لكنها لم تترك أي أثر حضاري. قارة أوروبا تعرضت لغزو بربري من الأمم الشمالية، اكتسحت الإمبراطورية الرومانية فجعلتها أثرا بعد عين. ومع ذلك هؤلاء الغزاة الشماليون الذين أطلق عليهم لفظ البرابرة لم يتمكنوا من مواجهة الغزو الحضاري لسكان هذه الإمبراطورية الرومانية، وسرعان ما زابوا هم أنفسهم في تلك التقاليد الرومانية واكتسبوا الديانة المسيحية. أما المسلمون فحينما فتحوا الدول التي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية دخل أهلها جميعهم في دين الإسلام، وتفوق المسلمون على الرومان مع أن أعدادهم كانت أقل وعددهم كانت أضعف، لكنهم كانوا يملكون مشروعا حضاريا عظيما مؤيدا بوحي الله تبارك وتعالى. تفوق المسلمون على غيرهم من الأمم والشعوب. حين أنظر الناس إلى المجتمع المسلم فيجدون التعاون والتراحم، ويجدون الغني يدعم إخوانه من الفقراء ويعطيهم حقهم. الدولة المسلمة كانت تقوم بجمع الزكاة، وهي التي تتولى إعطاء الفقراء حقوقهم من وزارة المالية. لماذا شرع الإسلام هذا التدبير؟ حتى لا يجرح شعور الفقير، لأنه يؤدي له حقه. فهذا المال من الزكاة والمبرات والنفحات والصدقات ليس منة من الواجد للمملك، إنما هو حق مفروض معلوم من الله. كانت الدولة تقوم بجمع الزكاة من الناس ثم تتولى توزيع هذا المال على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأنه حق معلوم. أما الآن فأنت تقوم بدفع هذا المال. البعض يمن على الفقير أن يعطيه بعض دريهمات أو جنيهات، وكأنه يعطيه منة منه على هذا الفقير الذي جاء يسأل أو يتسول. الدولة المسلمة ألغت هذا الأمر حين تولت بعبقرية إدارية جمع المال لتتولى إنفاقه كحق معلوم لهؤلاء الفقراء ولهؤلاء المساكين. الإسلام يحض أتباعه على البذل والعطاء والإنفاق حتى يحكم بناء الجبهة الداخلية للمجتمع المسلم، فلا تتعرض لأي هزات خارجية. حين يكون نسيج المجتمع مترابطا متراحما متضافرا، حين تأتي آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه المسلمين إلى ضرورة الإنفاق والمدح والبذل والعطاء في سبيل الله تبارك وتعالى، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبرنا أن 7 نفر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء 7 النفر رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم علم شماله ما تنفق يمينه. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرورة الصدقة وأنها سبيل لإطفاء غضب الرب. وقل والصدقة تطفئ غضب الرب أي تكفر الذنوب. يخبرنا عليه الصلاة والسلام عن صنائع المعروف فيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يرشدنا إلى ضرورة البذل والعطاء ويطبق بنفسه. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هنا يتعلم الأتباع من المتبوع عليه الصلاة والسلام تطبيق التشريعات الإلهية التي أراد الله تبارك وتعالى للمجتمع أن يكون مجتمعا ربانيا من خلال العمل بها، فتختفي الأحقاد والحسد والضغائن من المجتمع المسلم. يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليست بإعطاء المال فقط، بل ببذل البغض أو الإعانة على الخير أو بتنظيف الطرقات. يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. تنظيف الطرقات صدقة تتصدق بها أيها المسلم على نفسك، وتصبح شعبة من شعب الإيمان. حين يقص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين شعب الإيمان يقول الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حين تجد طرقات المسلمين تغص بالزبالات والأوساخ، فاعلم أن خللا قد أصاب إيمان هؤلاء القوم، وأنهم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم. حين تتعلم الأمم التي عاشت حياة السوائم من الأمة المسلمة، الأمم التي لم تكن تعرف الحمامات، ولم تكن تعرف الطرقات، ولم تكن تعرف طرقات، تعلمت ذلك كله من المجتمع المسلم. حين كان المسلم مسلما حقيقيا يطبق أمر الله تبارك وتعالى، تعلموا ذلك منا، فأصبحوا يوصفون بالنظام والنظافة والجمال، وأصبحت مجتمعات المسلمين مثالا حيا للزراية والتخلف وتكدس أكوام القمامة هنا وهناك. لابد أن المسلم الذي يرى ذلك ثم يشارك في صناعة القمامة في طرقات المسلمين، لابد أن هذا العبد عنده خلل في معرفة الإسلام. ليس الإسلام فقط صلاة وزكاة وصياما، إنما الإسلام منهج حياة، منهج حياة تدخل فيه كل تفاصيل الحياة. حين تريدون الحضارة والنهضة والتقدم والانتصار، لابد من البحث عن أدق التفاصيل التي يبنى عليها المجتمع الذي ينتصر ويتقدم ويتحضر. إنها مجموعة في حزمة واحدة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ليصنع حياة هذه الأمة. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنفاق يزيد من المال ولا ينقصه. حين تصدقت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بشاة مذبوحة ولم يبق منها إلا الذراع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بقيت كلها إلا الزراع، إلا الزراع، كل ما تصدقت به هو الباقي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة تأخذ من الله 700 ضعف على العمل الذي تقوم به. 7 درهم 100,000 درهم. 100,000 درهم جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يوما وكانت صائمة، فصرتها صررا ثم أمرت الجارية أن تذهب بها إلى بيوتات المهاجرين والأنصار. فلما جاء وقت أذان المغرب بحثت عن طعام فلم تجد، فقالت لها الجارية هل أبقيت لنا درهما لنشتري به خبزا؟ فقالت لو ذكرتني لفعل. وزعت 100,000 درهم ولم يجد في بيتها خبز لتفطر عليه. يعيشون لأمتهم، يعيشون للآخرين، لأنه يشعر أنهم جميعا أمة واحدة، وأنهم جميعا زمرة قلب واحد وأسرة واحدة. وهذا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن كمال الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المجتمع الذي أصبح أسطورة بين المجتمعات، لأنه طبق أوامر الله تبارك وتعالى وعمل على وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع تلك المفاخر العظمى التي ما زلنا نتيه بها على الأمم والشعوب إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، كان الإنفاق معلما من معالم المجتمع المسلم، كان الإنفاق سنة متبعة رآها الصغار من الكبار، فشبت عليها الأجيال وتربت عليها الجماعات الإسلامية. حين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه إلى تجهيز جيش العسرة، ينطلق الصديق الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا الرجل كان أستاذا في فن الإيمان، لم يكن رجلا عاديا، وإنما وصل إلى الذروة في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يتصدق بكل ماله ولا يبقي فلسا واحدا في بيته. حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت أبا بكر لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب يأتي بشطر ماله. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صاحب القدح المعلى في يوم غزوة تبوك، من يجهز جيش العسرة يرفع يده: 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. أنت الآن تستمع وأنت جالس في مكانك، 100 بعير هذه ثروة طائلة لم يكن أحد يمتلكها في الجزيرة العربية. 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، مليونير في ذلك الزمان من يملك 100 بعير. ينزل الدرجة الثانية، من يجهز جيش العسرة، يقوم الرجل العظيم: علي 100 ثانية بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ويأتي 1,000 دينار من الذهب فيطرحها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا صنيع إنسان اختلط الإيمان بلحمه وعظمه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. 1,000 دينار، 1,000 دينار، الدينار 4 ونصف جرام من الذهب العين عيار 24,000 دينار، 4 كيلو جرام ونصف من الذهب الخالص، مع ما تبرع به 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء الناس وصلوا إلى مرحلة لا يطمع أحد من العالمين أن يصل إليها. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانت غاية المنى عند علي بن أبي طالب حين كان أميرا للمؤمنين أن يأمر صاحب بيت المال أن يوزع كل ما في الخزانة على المسلمين، ثم يقوم بكنس بيت المال ويصلي لله تبارك وتعالى داخله ركعتين. هذا صنيع رئيس الدولة. رؤساء الدول الآن يأخذون مفاتيح الكنوز ليحولوها إلى حساباتهم البنكية في أمريكا وسويسرا وغيرها، ينهبون ويسرقون. حكام من اللصوص عياذا بالله سرقوا أموال الشعوب فأفقروها. أمة الإسلام تملك 80% من موارد العالم، من الثروة العالمية 80%، وأنا أقول أكثر من ذلك. فأنت عندما تبحث في ثروات الأمم الباقية، عندما تبحث مثلا في البترول الذي وفي البترول والغاز الذي تنتجه روسيا، ستجد أنه معظمه ينتج في بلاد الشاشان وداغستان وبشكيريا وتطارستان وفي طاجيكستان وأذربيجان، كل هذه مناطق مسلمة. ثم ينسب هذا الخير إلى روسيا، يقولون روسيا تنتج كذا، وفي الحقيقة إنتاج في بلاد إسلامية. أنت تتحدث مثلا عن البوكسايت وغيره في الصين، كله في تركستان الشرقية وهي جزء من العالم الإسلامي، لا تمت إلى الصين بصلة. كل هذه الخيرات والبركات التي منحها الله أمة الإسلام، ومع ذلك أفقر الأمم وأفقر الشعوب هي الأمم المسلمة. المسلمون يتضورون جوعا، المسلمون يموتون جوعا في إفريقيا وفي جنوب شرق آسيا. حملة الصليب انطلقوا كالكلاب المسعورة بحملات التنصير على إفريقيا شرقا وغربا ووسطا وفي جنوب شرق آسيا. قارورة الدواء ومعها الصليب، كيس الخبز ومعه الصليب. أما نحن خيرات وبركات أنهار تنبع في العالم الإسلامي، إلى أين تذهب هذه الأموال؟ إلى الراقصات والداعرات والزانيات، إلى الإنفاق فيما حرم الله تبارك وتعالى. حين يقول هؤلاء أنقذونا أغيثونا، لا يسمع إليهم أحد. ولكن عندما تتحدث الدول التي تملك الكنوز، هؤلاء يتبحبحون من أموال المسلمين. أنسى أبدا عندما أعلنت بريطانيا أن حديقة حيوان لندن سوف تغلق لأنه لا لها إنفاق من الميزانية العمومية، فانبعث ليس من لندن، من الكويت، حاكم الكويت السابق، قال 100 مليون جنيه استرليني تبرع من الكويت لحديقة حيوان لندن حتى لا تغلق تلك الحديقة العريقة، لا تغلق أبوابها. والمسلمون يموتون من الجوع، وهذا لم ينظر إليهم بعين الشفقة ولا الرحمة، ولكن لحب الجاه والسلطان وحب الشورى العمياء يريد أن يتبرع من أموال المسلمين. هل هو دفع من جيبه 100 مليون؟ لا، هذا دفع من جيب الأمة المسلمة. ثم تقرأ مخازي عن هؤلاء الأمراء وما يفعلونه وراء البحار في أوروبا وأمريكا، وحجم الفخفخة والإنفاق، حتى إن أحدهم تزوج، رجل من الإمارات تزوج امرأة عارضة أزياد شهيرة، فطلب لها السيارة من مرسيدس بنز. هذه السيارة ليست كسائر السيارات، بل أمر أن يتم طلاؤها بالذهب الخالص. هدية الزواج سيارة مرسيدس تم طلاؤها بالذهب. الرشيد دوكو ليس دوكو, ذهب. تأمل هذه سفاهة, هذا هو السفيه بعينه. هؤلاء يسرقون أموال الشعوب لتنفق في غير مصلحة الأمة الإسلامية. الله تبارك وتعالى يأمر المسلمين أن ينفقوا على إخوانهم المسلمين. هذه الأموال حق الأمة المسلمة, وفي الركاز الخمس 20% من أي شيء خارج من الأرض للفقراء والمساكين. أين هذا الخمس؟ في الغاز خمس, في البترول خمس, في النحاس خمس, في الحديد خمس, في الفحم, في الألومنيوم, في أي شيء خارج من الأرض فرض الإسلام عليه 20% للفقراء والمساكين. أين يذهب هذا؟ لا تسمع هذا المال أي شيء. هذه الدول التي تسمعون عن أموالها فيها أناس يبحثون في صناديق القمامة عن الطعام وعن القوت. تأمل, ثم بعد ذلك لا تجد إلا الإنفاق على الراقصات, والأمير فلان تزوج الراقصة وأعطاه كذا مليون, وهذا تزوج عارضة الأزياء وهذا ينفق كذا, واستيراد مدرب كرة يأخذ بالملايين ولاعب كرة يأخذ بالملايين, وعارضة أزياء تأتي عند سفح الهرم تأخذ في ساعة زمن عدة ملايين, والشعب المسكين يشتكي من الجوع والفقر والمرض والتخلف. الإسلام يأمر بإعطاء هؤلاء حقوقهم, حقوقهم من خزانة الدولة, حقوقهم حق معلوم من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المسلمة. علي بن أبي طالب يكنس خزانة الدولة للفقراء وللمساكين ويصلي لله ركعتين. عمر بن عبد العزيز تأتيه الزكاة والصدقات من إفريقيا فيردها مرة ثانية ويقول أشبع الناس, يوزع الناس, الوالي يوزع حتى أشبع الناس ويرد الأموال. يقول لا عمر, الدولة لا تحتاج مال, الدولة تحتاج إلى أموال, كل إنسان أخذ حقه. استغنى الفقراء, الناس أصبحوا عفيفين لا يطلبون شيء, استغنى. قال لو الناس اغتنت, قال ابحث عن كل شاب عزب يريد الزواج فزوجه. ثم قال له بالمال الفائض اشتري رقيقا مسلما فاعتقهم لله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حين سمع أبو طلحة الأنصاري هذه الآية كان عنده حديقة بستان مزرعة اسمها بيروحاء فيها 700 نخلة مثمرة, 700 نخلة, هذا أيضا مال لا يملكه إلا أصحاب الأموال الضخمة, تصدق بها كلها لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع, رابح البيع إذا سمع أن الله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فقال أبو الدحداح أو يستقرضنا الله؟ فقال نعم. فتنازل عن حديقته, قال لزوجته اخرجي فقد تبرعنا بها لله. فقالت ربح البيع أبا الدحداح, لم تلطم وجها أو تشق ثيابها, وأين طعامي وطعام أطفالي؟ قالت له ربح البيع أبا الدحداح. المجتمع الرجال والنساء الكل كان يعمل في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خطب العيد وانطلق ليعظ النساء قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فخلع النساء الرعس والفتخ والأساور والدماليق والخلاخيل حتى ملأ بلال رضي الله تعالى عنه حجره من الذهب. صدقة, ما التي تبرع بالشبكة والتي تتبرع بالأساور وبالحلقان والسلاسل؟ كل شيء لله تبارك وتعالى. المجتمع الرجال والنساء كانوا على نفس المستوى من الإيمان والبذل والعطاء والتسابق على التضحية لبناء مجتمع راقي. كل هؤلاء ساهموا في بناء أمة مختلفة عن سائر الأمم وعن سائر الشعوب. لقد كان علي زين العابدين رضي الله تعالى تعالى عنه يحمل قبل الفجر على كتفيه الطعام وانطلق إلى بيوت الفقراء يضع الطعام يستيقظ الناس في الصباح فيجدون أكياس الطعام أمام الأبواب لا أعرفون من هذا الذي يأتي بالمال. فلما مات علي زين العابدين أثناء التغسيل وجدوا أثار الأحمال على بدنه وانقطعت الأكياس فعلموا أنه هو الذي كان يأتي بهذا المال. أخوه كان يقف على باب المسجد يرقب الناس الداخلين إلى الصلاة يجد رجلا من هيئته فقيرا زريا يلبس ثوبا رخيصا أو مقطعا يعلم على نعله ينتظر حتى يدخل الناس إلى الصلاة ثم يضع الأموال داخل النعال. حين يفرغون من الصلاة الفقير يأخذ النعل يجد المال في داخل النعال. تأمل إلى مراعاة شعور الناس إلى مراعاة شعور الفقير لا يريد أن يمن علي ويقف المحسن الفلاني تبرع بكذا المحسن الفلاني تبرع بكذا ربنا يخلي لك أولادك هذا كلام فارغ. هؤلاء يقفون أمام الكاميرات وأمام هؤلاء كانوا يريدون وجه الله بذل وعطى رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. البعض يريد إذا تصدق بصدقة لابد أن يأتي في القناة الأولى وفي الصفحة الأولى في الأهرام ولابد أن يسمع اسمه في مشارق الأرض ومغاربه المحسن الكبير المحسن فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. إن تخفوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤطوها الفقراء فهو خير لكم. تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك المجتمع كان مجتمعا متماسكا مجتمعا حضاريا مجتمعا قويا. الفقير لم يكن متسولا الفقير كان يأخذ حقه المفروض من الله تبارك وتعالى حق معلوم السائل والمحروم يأخذه بعزة نفس في راتب شهري أو سنوي أو عمري من خزانة الدولة. العلماء عندما تحدثوا عن الزكاة كم يعطى للفقير يا ترى؟ هل يعطى له معاش السادات 15 جنيه كل شهر للفقير يعطى للفقير؟ قالوا كفاية سنته أو كفاية عمري. إما تعطيه ما يكفيه سنة كاملة إذا كان الحد الأدنى للإنفاق 1500 جنيه يأخذ الفقير كل عام 18,000 جنيه من خزانة الدولة 18,000 جنيه راتب سنوي للفقير إذا كنتم قد حددتم الحد الأدنى للإنفاق وللأجور. قالوا أو يأخذ كفاية عمره. كيف يأخذ كفاية عمره؟ رجل فقير وهو يحسن التجارة يشترون له دكان تمليك ويملؤونه بالبضاعة ويأخذه ويتاجر وينتقل من الفقر إلى الغنى ويعطي لخزانة الدولة من الزكاة والمبرات ونحو ذلك. رجل فقير سواء سنشتري له سيارة وسيأخذها وسيعمل عليها لينتقل من عالة على المجتمع إلى عضو منتج في هذا المجتمع خياط بقال زارع سنعطيه أرضا وهكذا. هذه تشريعات الإسلام تشريعات راقية عظيمة جدا. ليس الفقير من يأتي يقف طابور أمام المسجد تعطيه 10 جنيهات 20 جنيه أو تعطيه 100 جنيه وكأنك تمن عليه. البعض تأتيني أسئلة كثيرة جدا من إنسان يريد أن يخرج الزكاة أحيانا يجد الزكاة 5,000 6,000 يظن أن هذا مبلغ ضخم جدا 5,000 جنيه مبلغ كبير جدا. يسأل أنا لي أختي وزوجها موظف ويعمل في البترول لكن أولادها في مدارس لغات فهل أعطيها الزكاة؟ أنا لي أخي يعمل مش عارف إيه ويريد الزكاة. لا يريد أن تخرج الزكاة عن حيز الأسرة. أختك زوجها في البترول وأولادها في المدارس الأجنبية هناك فقراء ومساكين يأخذون الدواء ويأخذون طعام يريدون الخبز. أنت لا تريد أن تدفع الملاليم حتى لهؤلاء الفقراء. 5000، 5000 ماذا و 100000 ماذا في هذا الزمان؟ هذا لا تكفي أي شيء. 5000 جنيه و 10000 جنيه، وهذا يأخذ وهذا أين المؤسسة التي تشرف على قبض أموال الزكاة لتوجيه هذه الأموال في الوجه الصحيح؟ خذ 10، خذ 20، خذ 50 جنيه، خذ 50 جنيه اشتري فرخة ويأكل هو الأولاد وانتهى الموضوع. ليس كذا تدار أمور الأموال في الدولة الإسلامية. الإسلام يأمر بالإنفاق، المال في حق سوى الزكاة. الزكاة لا تكفي لكفالة الفقراء والمساكين. المال في عقيقة، في وليمة، في ذبيحة ونسيكة، في المال نذر، في المال كفارات للزهار أو لليمين، في المال حق معلوم للسائل والمحروم. هكذا يبنى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم يبنى على مثل هذا النظام الاجتماعي الذي لا مثيل له عند أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب. اللغة العبرية، لغة اليهود، ليس فيها مفرد كلمة كريم. لا يعرفون، لا توجد كلمة كريم عند اليهود، لا يعرفون هذه الكلمة. تأمل. لكن هذه صفة حميدة في القاموس الإسلامي، القاموس الإسلامي الذي يؤسس الأمة. أين الصدقة في قاموس حياتك؟ تصدق ولو بشق تمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار لو بشق تمر. أين فارس الصدقة في كتاب حياتك؟ هل أنت تتصدق؟ هل أنت تنفق لله تبارك وتعالى؟ ليس فقط الزكاة، وأنا أعلم أن كثيرين من الناس لا يخرجون الزكاة. هذا يأتي في رمضان يتبرع ببضع مئات من الجنيهات ويظن أن هذه الزكاة. ليست هذه الزكاة، هذه ليست الزكاة. زكاة الفطر هذه خاصة برمضان. زكاة المال تحسب جميع أموالك لتخرج عنها ربع العشر، 2.5% من جميع مالك. البعض عنده مليون جنيه، مليون جنيه يأتي ليخرج الزكاة فيسأل نصاب الزكاة كم؟ نصاب الزكاة 85 جرام ذهب، اضرب في 300، اضرب في 100، يصبح النصاب مثلا 20,000 جنيه، فيخرج الزكاة عن 20,000 جنيه. أما 980,000 جنيه فهؤلاء لم يخرج عليهم شيء. يقول ليست الزكاة على النصاب. نصاب بمعنى أن الذي لا يملك هذا النصاب لا تجب عليه الزكاة. لكن من أول هذه النقطة، من 85 جرام ذهب فما فوق، لو معك مليار تخرج عن المليار 2.5%. هذا حق معلوم افترضه الله تبارك وتعالى على المسلمين والمسلمات، سواء كان ذكر أو أنثى أو حتى يتيم. تخرج الزكاة من أموال هذا اليتيم، لأن هذه الزكاة لها مهمة اجتماعية عظيمة في المجتمع المسلم. لذلك المجتمع المسلم لو تقرأ التاريخ لا يوجد في المجتمعات المسلمة ثورة جياع أبدا. لماذا؟ لأن الناس تنفق، تتصدق، اعتني لله، خذ زكاة، خذ من زكاة الفطر، خذ من ذبيحة التي تذبح في الرجب، خذ من الذي يذبح في العيد، خذ كذا، خذ كذا. مجتمع متراحم، رحماء بينهم، هذه صفة المسلمين، رحماء بينهم، صناع المعروف تقي مصارع السوء. لو أنك وجهت مال الزكاة لخدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين، لو وجهت مال الصدقات، مال المبرات، المال المنذور، المال الموقوف لله سبحانه وتعالى، يقينا يختفي الفقراء من المجتمع المسلم، يقينا لو قامت الدولة بدورها وأعطت 20% الخمس من الركاز من الخارج من الأرض للمجتمع لا اختفى الفقر ولا اختفت الفاقه ولا اختفت الحاجه، لكن اين تذهب اموال البترول واموال الغاز واموال كذا؟ الكل يعرف اين تذهب هذه الاموال، تذهب الى خزائن قوم مشبوهين، هذا مخصص لعلان وهذا للباشا فلان وهذا للباشا علان، وفي اخر السنه البعض ياخذ شوال ممتلئ فلوس، هذه نسبته من ارباح الشركه وهذه نسبته من كذا والميزانيه العموميه، هذه اموال المسلمين. اين 20% للفقراء والمساكين من الغاز ومن البترول ومن الحديد ومن اي شيء خارج من الارض؟ لكن هؤلاء لا يقومون بما يفرضه الشرع. في شرع الله تبارك وتعالى الخير، لو انهم طبقوا الشرع لاختفى الفقراء والمساكين واختفت المظاهرات الفئويه واختفى الناس الذين يطالبون بالاعانات الاجتماعيه، لان كل انسان سياخذ حقه. لكن حين يرى الفقير اناس معهم ملايين يلعبون بالملايين وهو لا يملك شيئا، يقرا المجتمع ويقرا الدوله ويقرا كل انسان، لكن حينما يكون هناك قانون مطبق على الجميع تختفي الإحن والمحن والحسد والحقد. لذلك أمر الإسلام بدعامة اجتماعية لبناء المجتمع المسلم بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ليس فقط بالزكاة ولكن بالفائض عن الزكاة بالإنفاق في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة تظلك أيها الرجل في يوم القيامة في موقف كلنا أحوج ما نكون إلى الظل. يأتي الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. هكذا أنشأ الإسلام المجتمع الرباني، وهكذا تبنى المجتمعات. تريدون التقدم، تريدون النهضة، تريدون الحضارة، تريدون تغيير الواقع وتغيير حال المسلمين، لابد أن تبحثوا في مثل هذه التفاصيل الدقيقة التي غابت عن المجتمع المسلم. عودة التراحم، عودة التناصر، عودة التعاضد، عودة الشعور بأنك ابن هذا المجتمع، ابن هذه الأمة، أنت مسؤول، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المحتاجين وعن هؤلاء الفقراء، ماذا قدمت لإزالة عوارض الفقر والمسكنة من المجتمع المسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.